الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من سنن النسائي وهو الثاني من كتاب المواقيت، باب التشديد في تأخير العصر عن وقتها المختار. قال أبو السند المتصل: أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن شمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن وإسماعيل بن جعفر أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، وكان أنس آخر من مات من الصحابة بالبصرة. فلما دخلنا عليه قال: صليتم العصر؟ قلنا: لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، لأنه يرى التبكير بالعصر. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، أي صلاة العصر إذا تأخرت عن وقتها المختار حتى تصفر الشمس، إذ أن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، جلس يرقب العصر حتى إذا كانت بين قرني شيطان، أي الشمس، عند غروبها قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، أي لم يحسن وضوءها ربما ولا خشوعها ولا ركوعها، يستعجل فيها، والواجب الخشوع والاطمئنان في القيام والركوع والسجود. والحديث أخرجه الترمذي ومسلم وأبو داود وأحمد. قال السندي: قوله فكانت بين قرني شيطان كناية عن قرب الغروب، وذلك لأن الشيطان عند الطلوع والاستواء والغروب ينتصب دون الشمس بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه. انتهى. قال أبو السند المتصل: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري، سفيان بن عيينة، عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وما له. قد تقدم الحديث، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله أبو السند المتصل: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وما له. قال: باب آخر وقت العصر، أي باب آخر الوقت المختار. قال أبو السند المتصل: أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة عن ابن شهاب عن برد بن عن عطاء. قدامة بن شهاب وبرد بن هو ابن سنان، صدوقان حسن الحديث. عن برد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، وهذا بعد ليلة المعراج. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين أزالت الشمس، وأتى حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر ثم أتى حين وجبت الشمس غربت. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب ثم أتى حين غاب الشفق وهو الحمرة. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء ثم أتى حين انشق الفجر. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء ثم أتى اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، يعني في آخر وقت الظهر، فصنع مثل ما صنع بالأمس، صلى الظهر ثم أتى حين كان ظل الرجل مثل شخصه، أي آخر الوقت الاختياري للعصر، فصنع كما صنع بالأمس، أي تقدم جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس خلفه. ولا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فردا خلف الصف، فإن جبريل إنما كان معلما، وإلا فالإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم للناس. ثم أتى حين وجبت الشمس. في هذا الحديث أن وقت المغرب واحد، وقد تقدمت أحاديث وتأتي أحاديث أن له وقتان كغيره من الصلوات، أو أن له وقتين كغيره من الصلوات. فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، أي أخر العشاء إلى ثلث الليل. فأتاه فصنع كما صنع بالأمس وصلى العشاء، ثم أتى حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، يعني قد حصل الإسرار. فصنع كما صنع بالأمس وصلى الغداء، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. وقوله في الوقت الثاني الفجر والنجوم بادية مشتبكة تفرد به قدامة بن شهاب، فقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق عمرو بن بشر الحارثي عن برد بن سنان بهذا الإسناد دون هذا القول. ثم إنه لا يطلق لفظ اشتباك النجوم على وقت الإسفار. وقد ذكر ابن حبان قدامة بن شهاب في الثقات وقال ربما خالف انتهى. والصحيح في الوقت الثاني للصبح ما سيأتي في حديث أبي موسى الأشعري وجابر رضي الله عنهما. وحديث أبي موسى أصح لأنه في مسلم وله شاهد موافق من حديث بريدة في مسلم. قال باب من أدرك ركعتين من العصر يعني قبل غروب الشمس فقد أدرك أداء لا قضاء ويلزمه إتمام الصلاة. فإن من ذهب إلى أنه مدرك للصلاة بدون إتمام هذا قول بعيد جدا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت. رجاله ثقات وفي قول ركعتين من صلاة العصر اختلاف والأرجح رواية من أدرك ركعة من العصر. وأخرجه ابن خزيمة عن محمد بن عبد العلى بهذا الإسناد واللفظ وقرن به أحمد بن المقدام العجلي. وخالف عبد الأعلى بن حماد النرسي محمد بن عبد الأعلى وأحمد بن المقدام كما في صحيح مسلم. فرواه عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ حال عليه مسلم من أدرك من العصر ركعة. وأخرجه أحمد من طريق رباح ومسلم وأبو داود من طريق عبد الله بن بارك وابن حبان من طريق عبد الرزاق ثلاثتهم عن معمر به وعندهم من أدرك من العصر ركعة. وهذا يقوي رواية عبد الأعلى النرسي. وأخرجه أحمد من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به وفيه ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس. ونعم والحديث الثابت ركعة الأصح ركعة لأنها في الصحيح ولأنه يقع بها الإدراك وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال السندي قوله من أدرك ركعتين غالب الروايات من أدرك ركعة معنى فقد أدرك أي تمكن منه بأن يضم إليها باقي الركعات وليس المراد أن الركعة تكفي عن الكل. ومن يقول بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يؤول الحديث بأن المراد أن من تأهل للصلاة في وقت لا يفي إلا الركعة وجب عليه تلك الركعة كصبي بلغ وحائض طهرت وكافر أسلم وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة تجب عليه صلاة ذلك الوقت. لكن رواية وليتم صلاته كما سيجيء تابع هذا التأويل والله تعالى أعلم. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ندرك ركعة من صلاة العصر فقبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك. خرجه مسلم بن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإن أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وأخرجه البخاري إذا أدرك أحدكم سجدة يعني ركعة لأن السجدة تطلق على الركعة وأخرجه كذلك أحمد بلفظ من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم تفته ومن صلى ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته. ونقل الحافظ بن حجر فتح الباري عن الخطابي قوله والمراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة انتهى. وليس معنى ذلك أنه إذا شغل حتى يخرج الوقت أنه لا يصلي لكن المعنى إذا أدرك قبل الغروب وأدرك قبل الشروق من الصلاة ركعة واحدة كان مصليا لها أداء لا قضاء ومن صلى بعد الشروق أو بعد الغروب كانت الصلاة قضاء لا أداء. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. خرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال أبو السند المتصل أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن مجهول عن جده معاذ مجهول أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي فقلت ألا تصلي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، له شواهد كثيرة. وهذا الحديث كما ترى فيه المجهول، وأخرجه أحمد. وقد روى حديث هذا شعبة واختلف عليه فيه، فقيل عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف البيت مع معاذ بن عفراء كما في هذه الرواية، وقيل عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ بن عفراء أنه كان يطب البيت بعد صلاة العصر، فقال له معاذ رجل من قريش ما لك لا تصلي الحديث. وأما النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقد جاء في الصحيحين، جاء عن عمر حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عمر، وجاء عن أبي سعيد، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن عدة، ذكر منهم ابن قدامة رحمه الله في عمدة الأحكام قريب من 18 راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن هذا النهي مخصوص بذوات الأسباب كما هو مذهب الشافعي ومذهب جملة من العلماء. وذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وقضاء الفوائت وصلاة الوضوء ونحو ذلك من الصلوات الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الطواف فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا طاف بعد العصر أو طاف بعد الفجر يؤخر ما يسمى بركعتي الطواف إلى بعد الشروق وبعد الغروب كما هو مذهب بن عمر وغيره. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا الحديث مقدم على اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فائتته من نافلة الظهر بعد العصر ثم أثبتها، والدليل إذا دخله التخصيص ضعف القول بعمومه كما هو قول غير واحد من العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال باب أول وقت المغرب. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة. أول وقت المغرب عند جماهير العلماء بل عند جميعهم إذا غابت الشمس، ولا يخالف في ذلك إلا الشيعة إذ أنهم يشترطون ظهور الشاهد، ولا حجة لهم لا من كتاب ناطق ولا من سنة ثابتة. غاية ما يستدلون به ما جاء في مسلم من حديث أبي بصر الغفاري ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، وليس فيه دلالة لما ذهبوا إليه، وإنما الحديث يدل على أن صلاة المغرب إذا يعني حل الليل، وإذا حل الليل جاء الشاهد، وإذا قدر تأخر ظهور النجم في أيام البيض لا يلزم أن ينتظروا حتى يظهر النجم. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين، فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر يعني وما زالت الشمس حية، ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء، ثم أمره من الغد فنور بالفجر أسفر، ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد يعني استمر في الإبراد حتى بردت الشمس جدا، ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك بمعنى أنها بيضاء دون البياض الأول، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل. وهذا الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم مقدم على حديث جابر الذي تقدم أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. ومثله حديث أبي موسى في مسلم، الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال باب تعجيل المغرب. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت حسان بن بلال جعفر بن إياس أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يرجعون إلى أهلهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. والحديث في الصحيح البخاري ومسلم عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. وحديث جابر عند أحمد: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى منازلنا وهو ميل وأنا أبصر موقع النبل. بمعنى أنهم يعجلون بصلاة المغرب قبل اشتداد الظلمة. وفي هبة السلام شرح بلوغ المرام: والوقت المستحب في المغرب أن تكون في أول وقتها بعد غروب الشمس ويستمر الوقت إلى غياب الشفق. واختلف أهل العلم في الشفق الذي تنتهي به صلاة المغرب إلى ثلاثة أقوال: الأول أن الشفق الحمرة، وهذا قول جمهور أهل العلم وممن قال به الشافعي وقال به ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة، ومن الفقهاء مالك والثوري وأبو يوسف ومحمد. الثاني ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى أن الشفق البياض. الثالث قول أحمد: إذا كان في الصحراء فحين يغيب الأحمر، وإن كان في البنيان فحين يغيب الأبيض. وللبوادي الشفق الحمرة، وذلك خشية الالتباس على أصحاب المدينة. والصحيح أن الشفق الحمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد انتهاء وقت صلاة المغرب بغروب الشفق، وأول وقت لصلاة العشاء بغروب الشفق، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمرة من البياض، فدل على أنه الأول، فآخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء، وهذا هو الصحيح، ولأن البياض قد لا يذهب إلا في منتصف الليل. وبنحو هذا القول ذكر ابن حزم رحمه الله. وقد جاء من حديث ابن عمر مرفوعا أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة أخرجه الدارقطني مرفوعا وأخرجه موقوفا. باب تأخير المغرب. وأيضا جاء من حديث أنس عند أحمد: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يجي أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله، وإسناده صحيح. والحديث يدل على التعجيل وعلى أنه يقرأ فيها الصور القصار، إذ لا يتحقق مثل هذا إلا عند التعجيل وقراءة الصور القصار، فليتأمل. قاله السندي. باب تأخير المغرب. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خير بن نعيم الحضرمي صدوق، عن ابن هبيرة عبد الله بن هبيرة نعم، عن أبي تميم الجيشاني عبد الله بن مالك، عن أبي بصر الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص بوزن محمد ومنزل ومقعد، وهو واد من أوديتهم. قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، من حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. قوله الشاهد النجم كما ترى من تفسير الراوي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن قوله الشاهد النجم مدرج من قول الليث أو غيره، فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن بكير وهو ثقة في الليث عن الليث به، وجاء في آخره: قال ابن بكير: سألت الليث عن الشاهد فقال هو النجم. قال البيهقي: لا يجوز ترك الأحاديث الصحيحة المشهورة بهذا، وإنما المقصود بهذا نفي التطوع بعدها، يعني بعد العصر، لا بيان وقت المغرب. وذكر ابن رجب كذلك فتح الباري عدة تأويلات العلماء لهذا الحرف. قال: منهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلي، ومنهم من قال إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وإنما علقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه إلى آخره. وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار أن الشاهد هو الليل، وأشار إلى احتمال أن يكون قوله الشاهد النجم مدرجا، وقال: قد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس من الحجاب. وذهب الجصاص في أحكام القرآن إلى أن هذا الحديث شاذ لا تعارض به الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت المغرب أنه حين تغيب الشمس. قال: ويحتمل أن يكون خبر أبي بصرة في ذكر طلوع الشاهد غير مخالف لهذه الأخبار، وذلك لأن النجم قد يرى في بعض الأوقات بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام، فلما كان الغالب في ذلك أنه لا يكاد يخلو من أن يرى بعض النجوم بعد غروب الشمس جعل ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس. وأيضا فلو كان الاعتبار برؤية النجم لوجب أن تصلى قبل المغرب إذا رؤي النجم، لأن بعض النجوم قد يرى في بعض الأوقات قبل المغرب، ولا خلاف أنه غير جائز فعلها قبل الغروب مع رؤية الشاهد، فسقط بذلك اعتبار طلوع الشاهد وينظر نيل الأوتار. بمعنى أن الشاهد أحيانا يعني يرى قبل الغروب بقليل، مثل الزهرة، لا مثل الزحل، ثريا، نحو ذلك من النجوم الكبيرة، فلا يؤخذ بهذا الحديث رد الأحاديث الثوابت. باب آخر وقت المغرب وبالسند المتصل، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال شعبة كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه، قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد، واستروح مسلم في ذكر طرقه، ثم قال بعده السند المتصل عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأما قوله ثور الشفق أي انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع، قاله السندي. والشاهد من الحديث أن وقت المغرب ما لم يسقط الشفق، موافق لحديث بريدة، وموافق لحديث أبي موسى، وموافق للأحاديث الدالة على أن للمغرب وقتين. قال أبو سند المتصل أخبرنا عبده بن عبد الله البصري الصفار وأحمد بن سليمان، واللفظ له قال حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان قال أملاه علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، لأنه أراد أن يعلمه بالفعل وهو أوقع وأثبت، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق، ثم أمر فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار وهو أعلم، يعني في بداية الانتصاف في بداية الزوال، ثم أمر فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمر فأقام بالمغرب حين غربت الشمس، ثم أمر فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف، والقائل يقول طلعت الشمس، يعني وقع اصفرار كبير، ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف، والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال الوقت فيما بين هذين. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد. ونقل الترمذي في العلل الكبير 84 عن البخاري قوله أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي موسى انتهى. وسيأتي حديث جابر بعد حديث. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثنا الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه، الحسين بن بشير مجهول فقد تفرد بالرواية عنه خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد، ومحمد بن علي هو بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر. قال دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفي قدر الشراك أي في بداية الزوال، ثم صلى العصر حين كان الفي قدر الشراك وظل الرجل، هذا ما استدل به على احتساب يعني ظل الفي عند حساب وقت العصر ووقت الظهر، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق، إلى ذلك إلى ذي الحليفة، يعني المسرع يصل إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد، ثم صلى الفجر فأسفر. أما حديث جابر فكأنه يكرر أن المغرب تصلى عند غياب الشفق، لكن الصحيح ما تقدم وما تكرر من أن المغرب شأنه شأن بقية الصلوات في ثبوت الوقتين. قوله وكان الفي أي الظل بعد الزوال قاله السيوطي والسندي، وقوله قدر الشراك قال ابن الأثير في النهاية شرك، ونقله عن السيوطي ونقله عنه السيوطي في شرحه أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وقدره هنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القدر، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك بمثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم يرى لشيء من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء معدل النهار يكون الظل فيه أقصر، وكلما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل فيه أطول انتهى. وقوله حين كان الفي قدر الشراك وظل الرجل يعني حين كان ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال كما في تحفة الأحوذي. قال رحمه الله باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، لأن النوم عن بعد صلاة المغرب قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء، والإسلام جاء بسد الذرائع. قال رحمه الله في سند المتصل: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة أبو المنهال قال دخلت على أبي برزة الأسلمي نضل بن عبيد فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي حين تميل الدحوض الميل، فكرهت أن أخرجكم تمشون في الدحض والطين، أي يدحض ينحرف ويسقط. وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله فيقصى المدينة والشمس حية، أي بيضاء نقية، بل قد جاء في صحيح مسلم أنه كان يمكنهم أن يذبحوا الجزور ثم يقسموها ويأكلوا لحما نضيجا قبل غروب الشمس. ونسيت ما قال في المغرب، وهذا من ثقة أهل الحديث. وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، النهي عن تسميتها بالعتمة للكراهة للتحريم، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لما تقدم. وإذا احتاج الإنسان إلى النوم وهناك من يوقظه لا حرج. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، والحديث بعدها للسمر مع الأهل أو مع الضيف ونحو ذلك أو مع العلم لا حرج. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، تقدم أنه من صورة الحاقة وصورة الواقعة ونحو ذلك من الصور. الحديث أخرجه البخاري بل ومسلم أيضا، وأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو من أحاديث الجوامع في وقت صلاة أوقات الصلاة في أوقات الصلاة. وقوله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة يعني عن وقتها، لأنه لو سأله عن كيفيتها لا أجابه كما يجيب بقية الرواه.